الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف تعليقاتنا وقراءتنا كتاب عمدة الأحكام، وهذا هو المجلس الثاني من مجالس الدورة التأصيلية المباركة، وكنا قد وقفنا على باب العراية وغير ذلك، فنبدأ حيث وقفنا. نسأله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد والبركة في العمر والعلم والعمل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام: باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق.
العرايا جمع عرية، والمقصود بها هنا هو بيع شيء من الرطب على النخل بعدما أصبح رطبا بتمر موجود في الجراب أو موجود في الجريل أو موجود في البيت. الأصل أن بيع الرطب بالتمر ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأنه من الربا، لأن الرطب إذا نشف وصار تمرا خف وزنه، فحينئذ يحصل التفاضل بين التمر الذي باع به وبين الرطب الذي أعطاه، أو العكس. فلما نهى عن بيع الرطب بالتمر، العلة أنه يحصل تفاضل وهو نوع من أنواع الربا، فالشارع لما نهى عن الربا، بيع التمر بالتمر، بيع الحنطة بالحنطة، بيع البر بالبر، وجد بعض الصحابة حرجا شديدا، لأن بعضهم يملك تمرا ويا رطب ولا يستطيع أن يأكله، وليس عنده مال ولا أحد يريد أن يشتري التمر، ماذا يفعل الآن؟ السوق، الناس إذا وجدوا الرطب ما يشترون التمر، هذا معروف، وهو يريد الرطب وليس عنده مال يشتري به الرطب. فلذلك يقول العلماء رحمهم الله: إن العرايا مستثنات من بيع الربا. ولهذا نقول الأصل أن البيوع المنهي عنها لا يجوز الاستثناء فيها إلا للضرورة، وهنا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب العرية أن يبيعها بخرص. إذن قلنا العرايا جمع عرية، والعرية بيع شيء من الرطب بشيء من التمر، بيع شيء من الرطب بشيء من التمر، هذا معنى العرية. إذا رخص معناه كان محرم، لأنه داخل في عموم الربا، لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. أو يكون العكس، الرجل عنده مزرعة وعنده رطب وهو يريد التمر ولا عنده مال ليشتري التمر، فيبادل الرطب بشيء من التمر، إذن هذا رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا خارج عن النهي الذي ورد عن بيع التمر بالرطب أو عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل. ولمسلم في تفسير الرواية: بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وأصل الخرص معناه التقدير. ما معنى الخرص؟ التقدير، أن يقول الرجل إن هذه النخلة رطبها، رطب هذه النخلة تساوي 50 صاعا من التمر، فربما يزيد شيئا قليلا أو ينقص شيئا قليلا، فالمفاضلة موجودة. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. ما هي شروط بيع العرايا وصحتها؟ قال العلماء رحمهم الله: بيع العرية يشترط له 3 شروط، شرطان متفق عليهما وشرط مختلف فيه. الشرط المتفق عليه أن يكون بيع العرية بالتمر في 5 أوسق فما دون، لا يزيد عن 5 أوسق، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون البائع أو المشتري يريد أكل الرطب رطبا، أو البائع يريد أكل التمر. إذن هذا الشرط الثاني، أن يكون يريد أكل الرطب رطبا، ما يتركه حتى يجف ويصبح تمر. الشرط الثالث وجود الحاجة، وجود الحاجة. بمعنى في زماننا اليوم كل الناس يملكون النقود، فمن أهل العلم من قال ما دام يملكون النقود ليس لهم أن يبيعه، لكن الصواب أن هذا الشرط لا عبرة به بعد ترخيص الشارع لبيع العرية. إذن يأكلونها رطبا، هذا الشرط الأول. حديث اللي بعد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرائق في 5 أوسق، هذا الحد الأعلى، أو دون 5 أوسق هذا الأقل. اكتب الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والصاع 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل، المد ملء كفي الرجل المعتدل. نعم.
أحسن الله. وجود الحاجة شيخنا المختلف فيه
كيف؟
وجود الحاجة،
وجود الحاجة نعم هذا لا بد منه، وجود الحاجة لا بد منه، لكن لا يشترط أن نقول إذا وجد المال لا بد أن تشتري بالمال، مجرد الحاجة إلى الرطب كاف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنه مثله.
حديث عبد الله بن عمر فيه دلالة على نوع من أنواع ما أرشد إليه الشارع من ما ليس في شروط الناس. انتبهوا الآن، الشروط في البيوع منقسمة إلى قسمين: شرط وضعه الشارع، وشرط وضعه المتبايع. فالشرط الذي وضعه الشارع ينظر فيه، إن كان لمصلحة المتبايعين وتنازل عنه أحدهما فهذا له أن يتنازل عنه، وإن كان الشارع شرط الشرط وإنما كان مقصوده المنع من صورة ربوية أو ميسر فليس لأحد أن يدع هذا الشرط. يعني مثلا شرط في بيع التمر أن يكون مثلا بمثل، ما يجي أحد يقول والله هذا الشرط كان لمصلحة المتبايعين، وما دام المتبايعان راضيان على إسقاط حقهما فيجوز التفاضل. لماذا؟ لأن هذا الشرط شرطه الشارع منعا لماذا؟ للربا. وكذلك بيع الميسر منعه الشارع، فلا يأتي أحد يقول والله يا أخي منعه لأجل مصلحة أن لا يقع على الإنسان غرم بغنم غير متوقع وخلاص أنا أتنازل عن حقي، لا، هذا منعه لأجل أنه ميسر خلاص انتهى. لكن ما وضعه الشارع من الشروط لأجل مصلحة المتبايعين أو مصلحة أحدهما فلأحدهما أن يتنازل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فقال أحد المتبايعين: أنا أشتري لكن بشرط أن لا خيار لك، لا مجلس ولا غيره. فقال: وافق. هذا يجوز وضعه. أما الشروط التي يشترطها المتبايعان فكل شرط يشترط المتبايعان معتبر بشرط ألا يخالف أصل مقصود البيع أولا، ولا يكون مخالفا للشرع ثانيا. وعليه يحمل الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. لماذا هو باطل؟ لأنه إما مخالف للشرع، لأنه إما مخالف للشرع، وإما لأنه إيش؟ ها شرطان ذكرناه الآن، لأنه محرم. إما مخالف لأصل مقصود البيع، وإما أنه محرم. فلذلك أما الشروط التي ليست محرمة ولا مخالفة لمقصود الشرع، فقال الرجل لآخر: أشترط منك هذه السيارة بشرط أن تجلبها إلى بيتي. هذا الشرط لمصلحة البيع، ما في بأس، صح ولا لا؟ لكن لو قال: أبيعك هذه السيارة بشرط أن لا تهديها، ما له علاقة، ما دام باع صار ملك ذاك الرجل، فالتدخل في أصل الملكية يخالف مقصدا من مقاصد البيع، صح ولا لا؟ فلا يصح، شرط باطل. إذا انتبه لهذه القضية. الآن نأتي إلى ما ليس فيه شرط لا شرعيا، انتبه، ولا عرفيا، ولا متلفظ فيه. فهنا يأتي دور هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إنسان اشترى من آخر نخل، وهذه النخيل لقحت، تأبير معناه التلقيح. ما معنى أبرت؟ لقحت. وكل ثمر لقح فإنه يكون أطيب وأنضج وألذ. ترى حتى البرتقال يلقحون، تدرون هذا ولا لا؟ أي حتى اللين، كل شجر يلقح يكون أطيب، لكن تلقيح أنواع. حتى التوت، شجرة التوت هذه تلقح. إذن نلاحظ الآن: قد أبرت يعني لقحت، فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. لو قال: أنا أشتري منك هذه النخيل، قال وافقت، الآن ما تكلموا في الثمرة. ما دام ما تكلموا في الثمرة فالشارع جعل الثمرة للبائع. لماذا؟ لأنه هو الذي تعب ولقح، فيقول بعد البيع: ترى احنا ما تكلمنا في الثمرة لكن الثمرة لي. قال المشتري: لا الثمرة لي. قال البائع: لكنك ما اشترطت، والشارع جعل لي الثمرة لأن إذا لم تشترط أنت. فكلامه صحيح، هذا معنى هذه الصورة: فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتع. إذا اشترط المبتع وتنازل البائع عن حقه الشرعي جاز البيع، وهذا الذي قلنا أن للبائع أن يتنازل عن بعض الشرع. ولمسلم من ابتاع، طبعا هذا الصورة البيعية لقطع النزاعات، وضعه الشارع لقطع النزاعات. ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتع. طيب هذه مسألة أخرى الآن، وهذه غير موجودة في زماننا اليوم. لو قال رجل لآخر: أشتري عبدك، فقال: بعتكه. فقال: جيب العبد. جاب العبد، ولما جاب العبد وأخذ العبد، قال العبد للسيد الجديد: ترى عندي 100 دينار. 100 دينار الآن على نص هذا الحديث، 100 دينار لسيده الأول. من ابتاع عبدا فماله للذي باعه. فلو قال له السيد الجديد: لا تخبره، خليني أنا أخذه، ما يجوز، هذا حرام، لابد أن يدفع المال للأول إلا أن يشترط المبتاع. لو قال قبل أن يشتري العبد وقد أخبر أن العبد له مال، قال: أشتري عبدك 1000 دينار لا، لكن بشرط. قال: ما شرطه؟ قال: على أن ماله لي، على أن ما عنده من المال يكون لي. قال: وافقت. فاشترطه 1000، فلما أخذ العبد وجد معه 500، لا بأس، هذا ما دام اشترطه لا بأس. ثم ورد فيه رحمه الله حديث آخر، حديث ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يشترط. هذا أيضا من الإرشادات النبوية من الإرشادات الشرعية لقطع النزاعات البيعية، لقطع النزاعات البيعية. من ابتاع طعاما، إذن هل كلمة الطعام مخصوص أو أي بيع؟ الصواب أنه مخصوص، لأن البيعات أنواع. فلما قال الشارع من ابتاع طعاما اختلف الحكم عما لو قال من ابتاع بيعا. البيع أعم والطعام أخص، والقاعدة أن الأخص لا يعم، الأخص لا يعم. قال من ابتاع طعاما، فإن قال قائل فلماذا لا نقول الطعام فرد من أفراد البيع وذكر الفرد لا يعني التخصيص؟ قلنا لأنه قد جاء في الشرع أفراد أخرى من عموم البيعات جاز بيعه بدون الاستيفاء أو قبل الاستيفاء، فعلمنا أن قيد الطعام مقصود. من ابتاع طعاما، الطعام ما يطعم ويؤكل، مثاله التمر والحبوب بأنواعها، البر، الشعير، الذرة، الدخ، والملح، والزيتون، ونحن. من ابتاع طعاما، يعني إذا اشتريت أنت طعام، أنت الآن رحت الجمعية، اشتريت طعام من الجمعية، أو رحت سوق الخضرة اشتريت طعام، ولنفرض مثلا أنك اشتريت من سوق الجملة كيس عيش، وقبل أن تنقل كيس العيش إلى سيارتك جاء شخص آخر قال لصاحب البقالة أعطني كيس نفسه، قال ما عندي هذا آخر كيس، تقول أنا أبيعك إياه، ما يجوز. لماذا؟ لأنها إلى الآن في ملك الأول. هذا معنى الحديث، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي. الاستيفاء معنى الصحيح من أقوال أهل العلم هو قول الجمهور، معنى الاستيفاء نقله من حيازة المالك الأول. انتبه الآن، انتبه لهذه الكلمة، نقله من حيازة المالك الأول إلى حيازة عامة أو إلى حيازته الخاصة. يا أبو أيوب فهمت هذه؟ حيازة عامة كيف؟ أخرجه من الدكان ووضعه في الشارع، الآن الشارع حيازة عامة ولا خاصة؟ عامة، يجوز الآن يبيعه. نقله من البقالة ووضعه في سيارته، السيارة حيازة خاصة ولا عامة؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إذن هذا معنى هذا الحديث، وهو لقطع النزاعات البيعية، فلا يبيعه حتى يستوفيه، في لفظ حتى يقبضه، وقبضه يكون بنقله من حيازة الخاصة البائع إلى العامة أو إلى إلى الخاصة. طيب إن كانت الحيازة عامة، ها انتبه لها، إن كان البائع الأول يبيع في مكان عام، ولنفرض مثلا أنه يبيع في سوق الخضرة، مكان عام ولا خاص؟ عام، البقالة مكان خاص، سوق الخضرة اللي يسمونها الأكوام هذه عام. فأنت اشتريت كومة بطاطس أو كومة رقي من إنسان، بكم هذه الكومة؟ قال هذه 100 دينار، تفضل هذه 100 دينار مع السلامة. الآن تريد أن تبيعه، لا يشترط الآن النقل والاستيفاء. لماذا؟ لأن الحيازة عامة، أنت الآن يمكن أن تبيعه بالفردي أو بالجملة في نفس المكان. لماذا؟ حيازة عامة. هذا التفصيل لا بد منه يا طلاب العلم، هذا التفصيل لا بد منه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم شحومه إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جملوه أي أذابوه.
حديث جابر فيه دلالة على أنواع من بيعات المحرمة، وقول الراوي وهو جابر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، هذا يعني متأخر ولا في أول الإسلام؟ متأخر، لأن عام الفتح كان في السنة الثانية، ولذلك أيها الإخوة، حكاية زمن التحديث مهم في الدلالة على معرفة الناسخ والمنسوخ. قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. إن الله حرم يعني ابتداء، ورسوله يعني بلاغا، لأن التحليل والتحريم من أوصاف الربوبية. من الذي يحلل ويحرم؟ الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن يحلل. ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما يحلل ويحرم بيانا، مثل العالم يبين. لذلك لا يجوز للعالم مهما أوتي من علم أن يحلل ويحرم من تلقاء نفسه، فإن فعل ذلك فقد اتصف زورا وبهتانا بوصف من أوصاف الربوبية، وهو نوع من أنواع الشرك. ولذلك قال تعالى عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أعطوا لهم وصف التحليل والتحريم على هواه. لا، العالم يحلل ويحرم بيانا فقط وليس ابتداء. قال: حرم بيع الخمر. والخمر الألف واللام فيه للجنس، وهو كل ما خامر العقل أي نوع كان. يسمونه مشروب روحي، يسمونه ما أدري إيش، يسمونه البتع، يسمونه إيش يسمونه بعد، أنواع كثيرة ما ندري إيش اسمها. المهم يسمونها ما يسمونه، فكل ما خامر العقل فهو خمر محرم. نهى عن بيع الخمر. هذا ليش؟ استغراق للعموم، العموم الجنسي، أي شيء من جنس الخمر محرم. والميتة، الميتة بفتح الميم، في ميتة وفي ميتة، ها من يعرف الفرق؟ ميتة وميتة، ها تعرف هم؟ الميتة ما مات وانتقل، فصار الآن الميتة وصف ملازم لها. طيب والميتة؟ الصفة التي تحصل للحي بعد ما حصل. لذلك في الدعاء ماذا تقول؟ اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية. ما تقول ميتة، ما يصير توصف نفسك ميت وانت للعين حي. سمعت مرة واحد من الأئمة يدعو يقول: اللهم إني أسألك ميتة سوية. كانت حي، ليش تقول ميتة؟ لا، ميتة سوية. إذن هنا الحديث كيف نقول؟ والميتة، الألف واللام الاستغراق، عموم الميتات محرم البيع. عموم الميتات محرم البيع، طبعا إلا مستثنى عندنا. من يعرف الاستثناء؟ السمك والجراد. السمك والجراد من الميتات مستثنات، ما عدا ذلك فهو على العموم. لماذا السمك والجراد مستثنات؟ بدليل الخصوص. قال: حرمت علينا ميتتان، أحلت لنا ميتتان، السمك والجراد. قال: والخنزير. الألف واللام أيضا الاستغراق، سواء كان خنزيرا بريا أو خنزيرا أهليا كله محرم، لا فرق. الخنزير محرم، الألف واللام الاستغراق. وهذا منصوص القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ولحم الخنزير هذا محرم. قال: والأصنام. إذن يحرم بيع الأصنام، لا يجوز بيع الصنم. قد يقول قائل: الصنم ليس بنجس، خشب، حديد، صخر منحوت. نقول: صحيح، لكنه من وسائل الشرك، فكيف نبيعه؟ ومن هنا تدرك أن بيع الصلبان محرم. ما يجوز لمسلم أن يبيع ذهبا على صورة صليب، واضح هذا ولا لا؟ لماذا؟ لأنه من وسائل الشرك. نهى عن بيع الأصنام. الصنم قد يكون منحوتا من خشب، والخشب ليس بنجس، من حديد، من طين، من جص. نهى عن بيع الأصنام. وهكذا الأوثان، كل صنم أو وثن لا يجوز بيعه. وهذا فيه دلالة على العموم، كل ما كان سببا للشرك لا يجوز بيعه مطلق. وهذا من أدلة الجمهور على الحنفية في أنه لا يجوز أن يعان المشرك على شركه، فلا يجوز بناء الكنائس للنصارى. يعني رجل حداد أو نجار أو بناي أو نقاش لا يجوز أن يعمل في بناء الكنيسة خلافا للحنفية. لماذا؟ لأنه سيعين الناس على الكفر والشرك. يقول يا أخي أنا عملي مباح، أنا نجار، أنا حداد، أنا نقاش، أنا كذا. يقول نعم عملك مباح لكنه يؤدي إلى الحرام، كما لو أن إنسان علم يقينا أن فلان يأخذ العنب ويصنع منه خمرا فلا يجوز له أن يبيع عليه. أصل الإنسان الذي ينحت النحت الصنم حرام لأنه على صورة شيء معين من ذوات الأرواح. طيب إن كان وثنا ليس على صورة ذوات الأرواح ومع ذلك هو محرم، فعله في نفسه ليس بمحرم، وهو صناعة مثلا إنسان يعمل عملية زايد هذا ليس بمحرم، لكن إذا علم أنه سيتخذ وثنا صليبا صار محرما. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ ها الآن الميتة، انتبه الآن، الميتة فيها عظم ولحم وشحم وجلد وقرن وظفر، صح؟ وشعر. بالنسبة للميتة الجلد يدخل فيه الشحم. بالنسبة للميتة جاء الحديث العموم أيما إهاب دبر فقد طهر، انتهى الآن، انتهت الإشكالية. خصوصا أن الحديث نزل على الميتة، مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة لحفصة أو لغيرها فقال صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال أيما إهاب دبر فقد طهر، دل على أن الجلود جلود الميتات إذا دبغت لا تنجس، إذا دبغت طهرت خلاص. إذا لاحظوا هنا قال الميتة، ما هو المحرم من الميتة؟ الجلد خرج بعموم أيما إهاب، بقي العظم، العظم هو داخل في الميتة. طيب الشعر مثلا لو فرضنا أنه يجز هذا لا أحد يقول بنجاسته إلا قول عن بعض الفقهاء شعر. طيب والناب مثلا، ناب الفيل، فيل ميت وجدوا الناب، الصحيح أنه ليس بنجس لأنه خارج عن العظم وليس هو عظم، خارج عن العظم وليس هو عظم. أما الشحوم واللحوم والعظم الذي تحت اللحم والشحم فهذا لا شك أنه كله يدخل في الميتة. فقال الصحابة رأيت الشحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ما نستخدمها في الأكل. وهذا سؤال جميل لأن ندرك أن في شيء اسمه محرم الأكل. طيب وإذا كان محرم الأكل هل يجوز استخدامه في غير الأكل؟ فجاء هذا السؤال أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ما نستخدمها في الأكل، ويدهن بها الجلود حتى لا تتمزق، ويستصبح أو يستصبح بها، يستصبح بها الناس أو يستصبح بها. إذن يستصبح بها الناس أن يجعلونها في مصابيحهم ويجعلون الشمعة فيها ثم توقد، وهذا الشحم هو الذي يحترق، فلا يوجد استخدام آدمي، إنما هو استخدام سببي. فماذا قال النبي؟ قال لا هو حرام، هو إشارة إلى الشحوم أنه داخل تحت عموم الميت. إذن هو يعني الشحوم حرام لدخوله تحت عموم الميتة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا منبها قاتل الله اليهود، قاتل بمعنى الدعاء عليهم بالهلاك أي أهلك الله اليهود، وقال بعض الشراح قاتل بمعنى لعن ولكن هذا بعيد، الأول هو الأقرب، قاتل الله اليهود، إن الله تعالى حرم شحومها يعني شحوم الميتات، حرم شحوم الميتات على اليهود مثل ما حرمها علينا، جملوه بمعنى أذابوه، إيش فعلوا؟ أخذوا لية الشاة الميتة جملوه أذابوه ثم باعوه، قالوا ما بعنا شحما بعنا زيتا، ها قالوا ما بعنا شحما بعنا زيتا، فأكلوا ثمنه بالحيلة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، لماذا؟ لأنهم احتالوا على تحليل الحرام. ولهذا أيها الإخوة، فعل الحرام إثم وتحليل الحرام إثم آخر ولو كان بحيلة. وبعض الناس اليوم يجمع بين الذنبين، يرتكب المحرم بطريقة يحتال بها المحرم، هذا أمر محرم لا يجوز. ولذلك بعض الناس اليوم يحتالون على الربا، يحتالون على الربا بما هو معروف ببيع العينة، يقول هذه السيارة اشترها مني ب12,000 نقدا قسطا، فيأخذ الرجل السيارة يقول وين رايح؟ قال أبيع السيارة أنا أحتاج فلوس. قال بكم؟ قال ب10,000. قال أنا أشتريها منك ب10,000. فاشتراها منه ب10,000 وأعطاه 10,000. قال أنا ما رابيت، أنا بعت واشتريت، هذه حيلة على الربا لا يجوز. لكن لو بعت السيارة لإنسان قسطا ب12,000 ثم أخذ الرجل هذه السيارة وباعها على جهة أخرى لا علاقة لك بها لا من قريب ولا من بعيد، فهذا لا بأس به، هذا هو التورق الصحيح. أما ما يفعلونه اليوم فهذه حيلة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 2 سنة و3، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
السلم أيها الإخوة كما هو معلوم، يعني العلماء رحمهم الله يسمونه سلما ويسمونه سلفا، يسمونه سلما يسمونه سلفا، بيع السلم وبيع السلف معناه واحد. ما صورة بيع السلم؟ أعطيكم الصورة أولا. صورة بيع السلم أن إنسان عنده أرض لكن ما عنده مال يزرع الأرض، فيأتي عند إنسان ويقول له: أنا سأزرع بإذن الله عز وجل قطنا، أزرع شعيرا، أزرع ذرة، أزرع فولا، ما رأيك أن تشتري مني 1,000 كيلو من الذرة أو من البر أو من الشعير أو من الفول وتعطيني المال نقدا، فإذا ما خرج النتاج أعطيك هذا الذي اتفقنا عليه. قد يقول قائل إن هذا بيع للمجهول. الصواب أنه ليس بيعا للمجهول، لأن الشارع حدده وعلقه بوصفه في ذمته، ما علقه بأرضه. كيف؟ هذا الذي ذكره الحديث، قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة معلوم بثمن معجل، بيع شيء موصوف في الذمة معلوم بثمن معجل، يعني أنت تأخذ المال قبل ما يكون عندك البضاعة، لكن هذه البضاعة معلومة الوصف. أضرب لكم مثال أوضح من هذا. رحت عند أحد الشركات اللي تجيب السيارات، قلت لهم: أنا أبي السيارة الفلانية موديل 2018، تأمل معي، اسمها كذا، نوعها كذا، أبوابها كذا، ألوانها كذا، صار وصف معلوم منضبط ولا لا؟ اليوم سهل هذا منضبط. قال: والله هذه غير موجودة عندنا، كان عندنا وخلص، تبي تشتري ادفع لنا فلوس، احنا نطلب من اليابان أو من أمريكا نجيب لك السيارة أو من كوريا. فقلت له خلاص أنا موافق، أنا أبي اللون الفلاني. قالوا حاضر. فأنت الآن اشتريت منهم شيئا موصوفا بذمتهم معلوم وعجلت الثمن، هذا هو بيع السلم، هذا بيع السلم، بيع السلم. لأن البيوعات إما، انتبه، البيوعات إما أن يكون مقايضة الثمن والمثمن في آن واحد، مقايضة مبادلة، وإما أن تأخذ المثمن وتؤخر الثمن، هذا الدين، وإما أن تعجل الثمن وتؤخر المثمن، هذا بيع السلم، هذا بيع السلم، واضح؟ وأورد فيه المصنف حديث عبد الله بن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار. طبعا يقولون أن السلف لغة أهل الحجاز والسلم لغة أهل العراق أو العكس، وهم يسلفون، يسلفون في الثمار، يسلفون يعني يأخذون المال سلفا ثم إذا جاء النتاج يبيعون المثمن، يعطونه المثمن مؤجل المؤخر. قال يسلفون في الثمار السنتين والثلاث. هل السلف خاص بالثمار أو أنه ممكن في العموم؟ من أهل العلم من قال إن السلف لا يجوز إلا فيما يكال أو يوزن لأجل الحديد، ومن أهل العلم من قال لا سلف أو لا سلم إلا في الثمار. لكن الذي يظهر الله أعلم أن الصحيح أن السلف جائز في كل موصوف في الذمة معلوم، هذا هو الشرط، أن يكون معلوما منضبطا، سواء كان موزولا أو مكيلا أو معدودا أو مذروعا، ما دام أنه معلوم منضبط الوصف فيجوز السلم فيه. إذن ما هي شروط السلم أو السلف؟ قال صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. إذن أولا الشرط الأول أن يكون المسلف فيه معلوما جنسه ونوعه، هذا واحد، أن يكون المسلف فيه، ما يصير تقول أعطني 1000 دينار وأنا بجيب لك نوع من أنواع الحبوب، ما يصير، لازم تحدد الجنس اللي هو الحبوب والنوع. فإذا حددت جنسه وقلت مثلا رز، لازم تبين نوعه، أي أنواع من الرز، رز أنواع ولا لا، مصري ولا أمريكي ولا بنغلاديشي ولا يسمونه هندي ولا بشاور، لازم تحدد، واضح؟ إذا الشرط الأول أن يكون إيش؟ معلوم الجنس والنوع، معلوم الجنس والنوع، هذا الشرط الأول. الحين ما جاء اشترط الآن، الشرط الأول أن يكون معلوم الجنس والنوع. الشرط الثاني أن يكون معلوم الزمن، أن يكون معلوم الزمن، فلا يجوز السلف مطلقا لأنه يؤدي إلى النزاع. ما يصير تقول أعطني 1000 دينار ومتى ما تيسر أنا بجيب لك 1000 كيلو من الرز البشاوري، لا ما يصير، لازم تحدد، واضح؟ لابد أن يكون معلوم إيش؟ لا، الثاني، شرط الثاني، أين معلوم الزمن، محدد الزمن، فلا يجوز مطلقا. لذلك قال السنتين والثلاث، إذا معلوم، يتقول لسنتين، يتقول لثلاث سنوات، يتقول لسنة، يتقول لشهر، يتقول لشهرين، المهم أنه لابد أن يكون معلوم الزمن، هذا هو المعلوم. الشرط الثالث أن يكون معلوم الكم، إن كان كميا، أن يكون معلوم الكم إن كان كميا، سواء كان علم الكم بالوزن أو بالكيل لا يضر، أن يكون معلوم الكم إن كان كميا، على قول من يعني يرى أنه لا سلم إلا في ما يوزن أو يكال، أن يكون معلوم الكم. طيب إذا لم يكن كميا، طيب إذا لم يكن موزونا أو مكيلا، يكفي عندنا على الراجح الوصف المنضبط في بالعد أو بالذرع ما عندنا إشكال. فلو قال قائل أعطني 10,000 دينار وأنا أجيب لك سيارة من أمريكا، متى؟ بعد شهر بالضبط. لاحظ الآن، حدد الجنس والنوع، لاحظ الآن وحدد للزمان، بقي الآن الوصف المنضبط. ما هو الوصف المنضبط؟ تقول إيش نوعها، إيش موديلها، إيش أبوابها، إيش مكينتها، إيش تأخذ الأوصاف المنضبطة، بعدين حبة ولا حبتين لازم تعين هذا الكم. إذن أن يكون معلوم الجنس والنوع، أن يكون معلوم الزمن، أن يكون معلوم الكم، أم يكون معلوم الوصف، هذه الرابعة. واضح؟
كيف نجمع بين حديث السلم وحديث من ابتاع طعاماً فلا يبيع حتى يستوفي؟
لا، هذا ما له علاقة. أنت الآن بيعت ودفعت الثمن وأخذت المثمن، فما يصير تبيعه في ملكية الرجل. يعني هذا مثل ما يقال خلاف الأدب. أنت شلون؟ أنا بضرب لك مثال. أنت الآن تبيع في المسجد، لما؟ إذا نفس الكلام، لا يجوز أن تبيع في ملك الرجل. يا أخي اخرجه من ملكه وبيعه، يعني هذا يخالف الأدب يقولون. واضح؟ ما له علاقة بهذا الموضوع نهائيا، ما له علاقة لا من قريب ولا من بعيد. حتى يقبضه بمعنى القبض، يخرجه من حيازة المالك الأول، قلنا.
أما في حيازة العمل
فهو طبعا ما في إشكال.
هذا
الآن هو الآن يبيع شيء موصوف بالذمة، ليس في حيازة فلان وعلنتان. هل هو يقول أنا أبيعك سيارة فلان من بيت فلان؟ إذا قال هكذا ما صار سلم. ماذا صار؟ صار سمسارا. ولا بد من فرق بين السمسار والسمسرة وبين بيع السلم. لو جاءك إنسان وقال يا محمد أبيع لك سيارة أبي أيوب، ها الآن هذا الرجل إما أن يكون وكيلا عنه، فإن لم يكن وكيلا فيصير فضوليا، وإن كان يعمل السمسرة فيأخذ أجرة السمسرة، انتهت الإشكال، ما لنا علاقة. لا، إذن واضح بيع السلم. بيع السلم اليوم أيها الإخوة معمول به كثيرا جدا، أشياء ناس كثير يشترون عن طريق الإنترنت، معلومة يدفعون. أنت أكثر البيعات الإنترنت اليوم تدفع المال مقدم ولا لا؟ لكن هم يحددون لك متى يجيك البضاعة، وإيش نوع البضاعة، وإيش جنس البضاعة ولا لا، وإيش عدد البضاعة، كما ووزنا وكيلا إن كان وزنيا، أو كما إن كان كميا، أو ذرعا إن كان ذرعيا، ووصفه معلوم، ويخبرونك أنه يصل عندك خلال شهر خلاص. هذا توسيع على الأمة. أما إذا قلنا لا يجوز بيع موصوف في الذمة، هذا معناه نغلق باب الإنترنت يعني. فإن قال قائل إن بيع السلم يكون صحيحا إذا لم يكن عند الرجل، وأنت في الإنترنت تشتري من رجل عنده البضاعة وإنما يرسلها لك فقط، نقول نعم هذا ليس بيع السلم. إذا كان البضاعة موجودة عندك ليس بيع السلم. إذا لم يكن موجودا ولكن أنت تشتري منه ثم هو يذهب ويشتريه لك، هذا هو بيع السلم. نعم. أما إيش؟ أما الذهب هل فيه سلف؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز السلف ولا السلم في الذهب والفضة ولا في الثمنيات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق.
هذا هذا الحديث تحت هذا الباب باب الشروط في البيع، أي بيان الشروط أم أقسام. وقد قلنا أن الشروط التي تكون من جهة المتبايعين إذا كانت مخالفة لنص الشرع فإنه لا عبرة بها، وهي ملغاة وإن أقر بها أحد الطرفين. مثال ذلك، قال إنسان لآخر أقرضني 100 دينار أو 1000 دينار، قال أقرضك ولكن شرطي أن ترجع لي 1100 دينار، فقبل الرجل، قبل الرجل بعد ذلك رد عليهم 1000 دينار فقط دون الزيادة. ليس شرعا للأول أن يطالب بالمئة لأنه باطل، وهذا عقد ربوي لا يصح، فهو ليس ملزم شرعا إلا بإرجاع 1000 دينار فقط، هذا من ناحية شرعية. إذن كل شرط مخالف للشرع فإنه يكون باطلا وملغاة ووجوده كعدمه. ولذلك الآن لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم حديثه واضح، قال عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق، هذا حديث النبوي في إثبات كيفية الولاء، وهذا يسمى ولاء العتق. والولاء كم قسم؟ ذكرنا في أحد الدروس أنواع الولاء. الولاء كما هو معلوم إما ولاء العتق، وهذه أي ولاء العتق شحمة ولحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يشترى ولا يوهب، واضح؟ الولاء إذا أطلق فالمراد به ولاء العتق، هذا رقم واحد، أن يعتق الإنسان الآخر فيصبح هو وليه وهو وليه، فكل واحد للآخر مولى. لا، النوع الثاني ولاء الإسلام، النوع الثاني ولاء الإسلام، وهو أنك أن تدعو إنسان كافر فيسلم فأنت وليه بالإسلام. هذا النوع من الولاء معتبر شرعا لكن ملغاة فيه الإرث بخلاف الأول. الولاء بالعتق يرث، يرثك وترثه إذا لم يكن له وارث قبلك، وأما الولاء الإسلام لا يرث فيه، وإن كان من أهل العلم من يقول إذا لم يكن له وارث فإنه يرث. لماذا لا يرث فيه؟ لقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، فأثبت ولاء المهاجرين والأنصار لكن نفى الإرث. النوع الثالث يسمى ولاء الحلف أو ولاء النصرة، ولاء الحلف وولاء النصرة. هذا النوع قبيلة تأتي إلى قبيلة أخرى، عائلة تأتي إلى عائلة أخرى، فيتحالفون ويتناصرون بعضهما مع بعض ضد طرف ثالث. هذا في الإسلام من أهل العلم منعه لقوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، لأن المسلمين يتحالفون بعضهم مع بعض ولا يجوز أن يتحالف بعضهم على بعض، فهذا النوع من الحلف منعه جمهور العلماء لحديث لا حلف في الإسلام، ومنهم من أجازه لحديث كل حلف في الجاهلية لا يزيده الإسلام إلا قوة أو كما جاء في الرواية. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ولاء بعض لبعض القبائل فبقوا على ذلك الولاء. على كل حال الآن في هذا الحديث ولاء العتق، ولاء العتق يثبت به الولاء شرعا، الولاء لمن أعتق هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أرادت عائشة أن تعتق بريرة أراد أهلها أن تدفع هي الثمن عائشة ويكون الولاء لها، هذا أمر غريب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لهم الولاء، قلوا الولاء لكم، أو في بعض الروايات وافقيهم، لكن لا عبرة به. لماذا؟ لأنه مخالف للنص، قال اشترط لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق، يعني حتى لو قبلت شرطهم فشرطهم باطل. لماذا؟ لأن الولاء لمن اعتق، الولاء يقع فعليا. مثال هذا قلنا الولاء لحمة وشحمة كلحمة ايش؟ النسب. لو أن رجلا أب لابن فأخذ ابنه وقال لأخيه أو لجاري أو لصاحبه خذ هذا ابني وربه، لن يكون هذا المربي أبا له، واقعيا ما يمكن، يبقى هو أبوه. فكذلك الولاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال: أما بعد، ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. هنا يفهم من أن الشروط المحرمة التي تخالف المقاصد الشرعية أو تخالف المقاصد البيعية فإنها باطلة وإن كان 100 شرط. قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا، فأراد أن يسيبه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال: بعنيه بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بأوقية، واستثنيت حملانه إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت، فأرسل في إثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك.
بالنسبة لهذا الحديث فيه دلالة على جواز البيع وشرط بيع وشرط. فإن قال قائل: فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، نقول حديثه مقصود نهى عن بيع وشرط يخالف مقصد البيع، أما شرط يؤكد معنى البيع فهذا لا بأس به، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط من جابر البعير واشترط جابر حملانه إلى المدينة ووافق النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يجوز أن يكون هناك شرط يؤكد معنى البيع والشراء ولا يخالف معنى البيع والشراء ولا المعاني الشرعية. هنا مكتوب: بعنيه بوقية، بواو، الصواب إما بواوين أو بهمزة على الواو، إما بوقية أو بأوقية، بأوقية يعني بوقية أو بأوقية على التسهيل وعلى الهمز. وفيه دلالة على جواز الشرط أو جواز الاستثناء في البيع، واستثنيت حملانه إلى أهلي، وفيه دلالة على جواز المماكسة في البيع وهو المكاسرة، جواز المماكسة أو المكاسرة في البيع، بعني بكذا لا أريد بكذا لا أريد بكذا، هذا أمر جائز. وفيه دلالة أيضا على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سمح في بيعه وشرائه عليه الصلاة والسلام. نعم. حديث أبي هريرة
قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
حديث أبي هريرة فيه رضي الله عنه النهي عن عدة بيعات، عن عدة بيعات، لأنها إما مؤدية إلى النزاع وإما مؤدية إلى الشحناء والبغضاء. ومن مقاصد الإسلام في النهي عن بعض البيعات إدامة الأخوة والبعد عن الشحناء والبغضاء. أن يبيع حاضر لباد وقد مر معنا سابقا، ولا تناجشوا ومر معنا النجش وهو الزيادة في السعر ما عدم نية الشراء، وإنما المقصود إغراء الناس لكي يشتروا هذه البضاعة. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، وهذا في سوق في غير سوق من يزيد، في غير المزاد العلني. ولا يخطب على خطبة أخيه، يعني الإنسان ذهب وخطب من البيت الفلاني فعلم ابن عمه أن فلانا ذهب يخطب بنت عمه أو بنت خاله خالته أو بنت خاله، فيذهب مباشرة يقول: أنا أولى، أنا أقرب، هذا ما يجوز حتى يدع ذلك الرجل أو يرفض. فإذا ترك أو رفض أو رفض فحينئذ يجوز للآخر أن يتقدم. كيف يعلم أنه ترك؟ يذهب إليه ويسأله، يقول: أنت تقدمت إلى فلانة، هل لازلت تريدها أو صرفت النظر؟ فإن قال صرفت النظر جاز لك أن تتقدم، وإن قال لازلت أريدها لا يجوز لك أن تتقدم. قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. رجل أراد أن يتزوج الثانية مثلا فقالت الثانية لا أقبل حتى تطلق الأولى، هذا لا يجوز، لأن فيه إكفاء لما في إناء أخته، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رجل أراد أن يتزوج الثالثة فقالت لا أقبل حتى تطلق الأولى والثانية، هذا محرم لا يجوز. بل إن المرأة أو الرجل إذا كان سببا في تطليق المرأة فإنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. كما جاء في الحديث لعن الله رجلا خبب امرأة على زوجها، والعكس أيضا، فلا يجوز هذا الفعل أن المرأة تقوم ويعني تأتي بكلام أو بعبارات تطلب من زوجها طلاق الأولى أو الثانية. بعض الناس يتزوج الثانية، فإذا تزوج الثانية لا يزال الأولى به حتى يطلق الثانية، هذا أمر محرم ما يجوز. ما لا ترضاه لبناتك لا ترضاه لبنات المسلمين، هذا أمر عظيم أيها الأخوة، من كبائر الذنوب أن المرأة تسأل طلاق أختها، هذا من كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه
المقرر
وصلنا على راحتك.
لا يمدي
باقي سبع دقائق،
خلنا آخر شوي.
قال رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.
الحديث باب الربا والصرف. ما معنى الربا؟ الربا معناه دفع ثمن، دفع جنس ربوي وأخذ زيادة في مقابله من جنسه، دفع جنس ربوي وأخذ زيادة في مقابله. وهو ينقسم إلى قسمين، الربا منقسم إلى قسمين: ربا الفضل، تبيع كيلو من الذهب عيار 21 عيار 21 وتأخذ كيلو ونصف عيار 18، هذا ربا لا يجوز، هذا يسمى ربا المفاضلة. تأخذ 10 كيلوات رديئة من التمر مقابل كيلوين من التمر الجيد، هذا ربا الفضل لا يجوز، هذا يسمى ربا الفضل، وهو محرم بالإجماع ولا يعلم فيه خلاف. النوع الثاني ربا النسيئة، عفوا، وهو محرم بالاتفاق ولا يعلم فيه الخلاف، إلا ما جاء عن ابن عباس، إلا ما جاء عن ابن عباس، أو لا ربا إلا ربا الفضل، لا ابن عباس ما أنكر، إذن هذا بالإجماع ربا الفضل بالإجماع. وأما ربا النسيئة فهو الزيادة في مقابل تأخير الثمن، يقول إنسان لآخر: إني أطالبك ب1000 دينار وقد حان الأجل، هات 1000 دينار، قال: ما عندي، خل 1100 وسددها لك بعد شهرين، هذا ربا النسيئة، هذا ربا النسيئة. يقول إنسان لآخر: أعطيك 1000 دينار على أن تجيبها لي بعد شهرين 1200، هذا ربا النسيئة. أعطيك 1000 كيلو من الرز تجيبها لي بعد شهرين 1200 كيلو من الرز، هذا ربا النسيئة. وقد يجتمع عندنا ربا النسيئة وربا الفضل معا. إذا لاحظوا الربا قسمان: ربا الفضل وربا النسيئة، وقد يكون عندنا بعض الصور فيه الحالتان معا. ربا النسيئة كان ابن عباس يقول: لا ربا إلا ربا الفضل، أو لا ربا إلا في النسيئة، أخر يقول: لا ربا إلا في النسيئة، بناء على حديث أسامة كما حدث به. ثم صحيح أن ابن عباس رجع إلى قول الجمهور، ووقع بعد ذلك اتفاق العلماء على أن ربا النسيئة محرم، وقع الإجماع على أن ربا النسيئة محرم، ووقع الاتفاق بعد ابن عباس على أن ربا الفضل أيضا محرم، فحصل بعد ذلك الاتفاق على نوع الربا أنه محرم. والله جل وعلا قال وأحل الله البيع وحرم الربا وحرم الربا. قد يقول قائل لماذا حرم الله الربا؟ لأن الله قال عن المشركين أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، مثل، ما في فرق. أنا أبيع السيارة، الناس الحين يقولون الشكل، يقول البيع مثل الربا، شو الفرق بين نفس الشيء؟ هل أنت تبيع السيارة بألف ومئتين بالقسط؟ أنا أعطي ألف دينار وأبيها ألف ومئتين بالقسط، شو الفرق؟ شفت شلون؟ يقول نفس الشيء. فهم زعموا أن الربا مثل البيع، فماذا قال الله؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، فذكر علة مضطردة يعرفه العامي والعالم ولم يذكر علة أخرى. ما هي العلة؟ أن الله حرم البيع، حرم الربا وأحل البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا، وقدم البيع لأنه أكثر المستخدمات، وحرم الربا لأنه شيء مستثنى. ما دام الله أحل هذا فلا بد أن تعتقد في قراءة نفسك أنه من الطيبات، وما دام حرم الربا فلا بد أن تعتقد في قراءة نفسك أنه من المفاسد والمضار والخبائث التي تفسد دنيا المسلمين ودين المسلمين. هذا معنى الرد على الشبهة. هم يقولون سواء، الله قال لا، هذا أحللته فهو طيب، هذا حرمته فهو فاسد ضار مضر. ولذلك لو تتأمل في مفاسد الربا تجد أنها تفسد المجتمعات، تقطع الأرحام، يجعل الناس ماديين، يقف عجلة الاقتصاد عن النمو عن التقدم. لذلك الكساد الذي يصيب العالم اليوم، العالم اليوم أكثره يتعامل بالربا. لماذا يصيبهم الكساد في كل 10 سنوات، في كل 20 سنة؟ سببه الربا. لولا هذا الربا لما أصيبوا بهذه النكسات، نكسة 1928 تقريبا، ونكسة 40، ونكسة 60، ونكسة 80، بعدين نكسة 98. هذه النكسات لماذا تصيب الاقتصاديات العالمية؟ بسبب الربا، عجلة الاقتصاد يتوقف. لأن القاعدة في البيع أن عجلات الاقتصاد كلما زادت كلما نمت وأنتجت، وكلما قلت عجلات الاقتصاد كلما صارت بطيئة وصارت كاسدة ثم تتوقف. تأمل معي الآن الرابي والمرابي، الرجل يعطي المال ويأخذ منه المال، صار العجلة بين اثنين، سيأتي يوم يتوقف، لا يجد هذا أحد يأخذ منه الربا، أولئك لا يجدون ما يسدون به المال الربوي. لكن في الإسلام البيعات دائما، البيعات لا تقل عجلتها عن 3 أطراف، مصنع أو مزارع ثم البايع ثم المشتري. تأمل معي الآن، حينئذ العجلة تكون أكبر، وإذا كان هناك بينهما وسائط ستصير العجلة أكبر وأكبر، وكلما زادت الوسائط كلما زادت العجلات، فحينئذ لا تتوقف. اليوم أنتم تشوفون السيارات ليش تسرع سرعة هائلة؟ لأن العجلات اللي فيها كثيرة جدا، أكثر مما تتخيل أنت، عجلات كثيرة تدور بعضها على بعض فتسرع من الدوران. لكن لو وضعوا ترمستين فقط، كل واحد تدخل في الثانية توقف، ما تسرع. هكذا الاقتصاد. فلذلك أيها الإخوة لابد أن نستيقن يقين أن الربا مفسدة للفرد، للأسرة، للبيوتات، للمجتمعات، للعالم، وأن البيعات مصلحة، فأحل الله البيع وحرم الربا. وأما الصرف فمعناه التبادل، تبادل المال بالمال، تبادل المال بالمال، وهو يدخل في بعض أجناس الربا. وفي هذا حديث عمر بن الخطاب بيان لبعض أجناس الربا، الذهب والورق والبر والشعير ذكر في هذا الحديث. هنا اليوم نذكر الآن الأصناف الربوية 6، ثم إن شاء الله في السبت القادم نكمل. نكتب الجنس الأول الذهب أيا كان نوعه أو لونه. ثانيا الورق بين قوسين الفضة أيا كان نوعه أو صنفه. الجنس الثالث البر أيا كان نوعه. الرابع الشعير أيا كان نوعه. الخامس التمر أيا كان نوعه. السادس الزبيب أيا كان نوعه. السابع الملح أيا كان نوعه. إذن هذه هي أجناس الربويات التي وردت في الأحاديث وسنتكلم عليها إن شاء الله في السبت القادم. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.